الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. ونحن أيضا بين يدي رجب وبين يدي أدعية الأئمة سلام الله عليهم، التي علمونا إياها كيف ندعو، وذكرنا بعض الوقفات عند دعاء يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين. أيضا يمكن أن نقف عند أمر في هذا الدعاء وفي غيره، وهي مسألة التوسيط، يعني بحيث أنه نجد هذا الأمر عندما نريد أن نطلب أي طلب، نجد هذا الأمر نفعله من حيث لا نشعر حتى مع الآدميين. عندما تريد أن تطلب من إنسان أو من شخص حاجة محددة، تبدأ: أنت الكريم، أنت الذي يعول عليك المؤمنون، وهكذا تبدأ بماذا؟ ببعض المديح وبعض الرثاء فيه، يعني بحيث أنه تجعل هناك مقدمات للدعاء التي يعبر عنها بالتوسيط. وهذا رغم أن شهر رجب هو شهر الأصب وتصب فيه الرحمة، ومع ذلك الإمام السجاد يريدنا ألا ننسى وألا نغفل حتى عن حالة التوسيط. يا من يملك حوائج السائلين، اللهم ومواعيدك الصادقة. شوف أنه أنت صادق الوعد، وأياديك الفاضلة، أياديك التي وصلت وتصل إلى كل الناس وإلى كل البشر، مثلا المؤمن والمشرك والكافر وغير ذلك، بتلك الرحمة الرحمانية وبتلك الرحمة الرحيمية، ورحمتك الواسعة فأسألك أن تصلي. فضلا عن التوسيط في المديح، أن نوسط أشرف الخلق في الدعاء وفي طلب الحاجة، بحيث أنه هناك روايات ونصوص صحيحة وصريحة في هذا المقام، أن الدعاء محجوب ما لم يرفع ولا يرفع إلا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فبالتالي التوسيط بكلا معنييه، التوسيط ذكر الله عز وجل بصفاته التي تليق به، والتوسيط بأن تسأله بأشرف خلقه، رغم أن الرحمة واسعة، رغم أن الرحمة تصب صبا في هذا الشهر الفضيل، ومع ذلك نحتاج إلى هذه الأمور التوسيطية. فأسألك بحق محمد وآل محمد أن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، إنك لاحظ التوسيط حتى تختم به: إنك على كل شيء قدير. هذه أيضا من الإلفاتات والوقفات التي لابد أن نقف عندها في كلام وفي دعاء الإمام الذي علمنا إياه أن ندعو فيه في أيام رجب: ذاك يا من أرجوه بعد كل صلاة. لكن هذا تستطيع، والإمام يرشدك في أن تدعو فيه، أن تدعو فيه في أي وقت، حتى في صلاتك وفي قنوتك وفي غير ذلك من الأوقات. وصل بنا الكلام إلى مسألة الأم الولد والأم المستولدة، بالتالي لا يجوز بيعها إلا في موارد ذكرنا منها أربعة موارد: الأم المستولدة. من المواضع أخذنا المسألة الرابعة ورابعها أخذناها، خامسها: إذا كان العلوق بعد الارتهان، مثلا فيما لو كان حق الرهن
للمرتهن مثلا الذي للمرتهن حقه قد سبق مسألة الاستيلاد. يعني مثلا فيما لو كانت هذه الآمة قد رهنها المولى فأصبح هناك حق عليكم السلام ورحمة الله لهذا الذي ارتهنت مثلا هذه الأمة عنده عندما قبض أمرا معينا ومالا آخرا. فبالتالي هنا يوجد حق لها اسمها لا يجوز بيعها، ويوجد حق الارتهان في المقام وقد سبق حق الارتهان. فبالتالي هنا حتى لو أصبحت أم ولد وحتى لو أصبحت أم مستولدة يجوز بيعها لأجل ذاك الحق السابق في المقام.
وإن كان الشهيد الثاني يقول هناك احتمال في أن يقال
في تقديم حق الأم المستولدة في معنى أنه لا يجوز بيعها في المقام. صباح الله، لا يجوز بيعها في المقام تقديما وتمسكا بعموم الأدلة التي دلت على ماذا؟ على عدم جواز بيع الأمل مستولدة متى ما أصبحت أم ولاد.
هناك روايات ونصوص واضحة تشمل يعني هي مطلقة تشمل المقام وغيره، الارتهان وغيره، بل حتى كما في الصورة السادسة في مسألة الإفلاس، يعني مسألة الإفلاس ومسألة الارتهان مرتبطة ببعضها البعض، الصورة الخامسة والصورة السادسة، بحيث أنه إن قلنا في أن العلوق حصل بعد الإفلاس، إن كان العلوق حصل بعد الارتهان فالارتهان سابق والإفلاس سابق فيقدم حق الإفلاس والارتهان، هذا توجيه. لكن لو ذهبنا إلى عموم الأدلة التي دلت على عدم جواز بيع الأمل المستولدة في المقام، فبالتالي هنا يمكن أن نقول بعدم جواز البيع حتى مع مسألة الارتهان. الآن هي تتمسك بحق أثبته الله لها وهي فرصة بحيث تخرج من هذه العبودية وهذه الذلة، فبالتالي تمسك بهذه العمومات يمكن القول بعدم جواز البيع. وسادسها أيضا سوف نقرأ هذه المسألة، إذا كان العلوق بعد الارتهان فلو سبق حق الارتهان يجوز بيع هذه الأمل المستولدة، فيقدم حق المرتهن لسبق حق المرتهن الذي ارتهن وكانت الأمة رهنا عنده، فبالتالي هنا يقدم حقه. فتباع أو لا تباع؟ فتباع. فالمسألة هنا يعني من الاستثناءات من عدم جواز بيع الأمة المستولدة. نعم قيل ويقدم حق الاستيلاد فلا تباع، فعندما نقول يقدم حق الاستيلاد يعني لا تباع في المقام، لبناء العتق على التغليب. إذا تعارض دليل العتق مع غيره حكم بغلبة ماذا؟ أدلة الأمل المستولدة دليل العتق، ودليل العتق في المقام هو عدم جواز البيع. فبالتالي هنا لبناء العتق على التغليب هذه العبارة فيما لو تعارض مثلا دليل العتق مع غيره، دليل العتق هو الأكثر وهو الأغلب فيه في المنصوصات، فبالتالي دليل العتق في المقام مش إنه جواز البيع، دليل العتق بعنوان الأمة المستولدة يعني لا يجوز البيع في المقام. أيضا هناك دليل آخر عموم النهي عن بيعها يشمل المقام وغيره. ما هو المقام؟ مقام الارتهان أو مقام الإفلاس كما سوف يأتي. وهو السادس، إذا كان العلوق بعد الإفلاس. شو قصدنا بالعلوق شيخ حسن؟ ذكرناها أمس، العلوق المقصود في المقام هو أن تنعقد نطفة المولى برحم هذه الإمرأة التي يعبر عنها بالأمل مستولدة، يعبر عنه بالعلوق. يعني راح امبارح راح صوت، قال إذا كان العلوق أيضا بعد الإفلاس فهنا أيضا تباع لتقديم حق الذي سبق، والذي سبق هو الإفلاس. إذا حجر عليه الحاكم الشرعي فمن ضمن الأمور التي يحجر عليه أمواله، وهي من ضمن أمواله، فبالتالي يحجر عليها، فتصبح هناك حالة اسمها تقديم حقوق الديان، فلا بد أن تباع. فإذا كان الإفلاس قد تحقق وبدأ وذهب وجامع هذه الأمل المستولدة فحملت منه، فحق الإفلاس الذي هو حق الديان قد سبق كحق الارتهان الذي تقدم في الصورة الماضية. قال فإن أي بعد الحجر على المفلس، مش بمجرد ظهور الإفلاس، ظهور الإفلاس لا يجعل للديان تعلق في أمواله ويصبح لهم حق في أمواله، عندما يأتي الحكم من الحاكم. لذلك قال فإن مجرد ظهور الإفلاس لا يوجب تعلق حق الديان. متى نقول الإفلاس سبق العلوق؟ عندما يأتي الحاكم ويحجر على أمواله، فعندما يأتي حكم الحاكم ثبت حق للديان. فبالتالي إذا كان، يعني نحن نريد أن نناقش الأسبقية، إذا كان قد أفلس وأولد، يعني وجعلها أما مستولدا، وفيما بعد جاء الحاكم وحكم عليه بالتحجير، هنا ماذا؟ هنا لا يقال سبق حق الإفلاس، لأن الإفلاس بالحكم الشرعي يحتاج إلى حكم حاكم في أن يحجر على أمواله. فبالتالي فإن مجرد ظهور الإفلاس من دون حكم الحاكم في المقام بالتحجير لا يوجب تعلق حق الديان لكي نقول قد سبق، فبالتالي لا تباع. يعني لو ظهر الإفلاس على حاله ولم يحكم الحاكم وأصبحت أما مستولدة بعد ذلك لا تباع، حتى فيما بعد لو جاء حكم الحاكم، لأن هنا الذي سبق ما هو؟ الذي سبق الاستيلاد ولم يسبق الإفلاس في المقام. والخلاف هنا كالرهن، بمعنى إذا أردنا أن نتمسك بعموم الأدلة المانعة من بيع الأمل المستولدة، العموم فيها يجري في المقام سواء كان هناك إفلاس أو لم يكن هناك إفلاس، سبق الإفلاس أو لم يسبق الإفلاس، سبق الارتهان أو لم يسبق الارتهان، عموم الأدلة تقتضي المنع من بيع الأمل المستولدة. هذا أيضا من الأمور التي حتى سوف يأتي بعد قليل الشهيد الثاني يقول في الدروس أغلب هذه الأوجه الثمانية نقلها بالقيل والاحتمال، نسب إليها الاحتمال، فبالتالي المناقشة فيها قابلة في المقام. الموضع السابع إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق. لا تقل لي هذه المسألة تقدمت في الصورة الأولى. الصورة الأولى ماذا تقدم معنا؟ فيما لو كان الإعسار والدين هو ثمن رقبتها. الآن هنا الدين غير ثمن رقبتها، هذه صورة من الصور. فيما لو كان عنده دين ثمن رقبت هذه الأمة لا يوجد عليها دين. في الصورة الأولى التي ذكرناها كان ثمن رقبتها مثلا بعد أن يوفي دينه منها، هنا تباع لأجل أن تسد ثمن رقبتها هي. ومورد آخر تباع فيه ما هي؟ فيما لو كان إذا مات المولى وكان عليه دين قد استوعب تركته وكان الدين غير ثمن رقبتها أيضا، فبالتالي هنا تباع أملاكه، وبالتالي يقدر حق الدين على كل شيء وهي مال من الأموال، فتباع ويسد فيها الدين، وبالتالي هنا تذهب منها الفرصة التي أتيحت لها للعتق فتباع. قال الموضع السابع إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق للتركة لتمام ماله وإن لم يكن ثمنا لها كما في الصورة الأولى. هناك قال هناك طبعا على قيد الحياة تجري مسألة، بحيث أنه قلنا لا نقترب من ماله ثوبه وداره وما يليق بشأنه ما يعبر عنه من مستيقظيات التركة. هناك يعني هناك فارقان في المسألة عن الصورة الأولى. الفارق الأول حيا أو ميتا، وهنا فقط في الصورة في سورة الموت. وهناك بغض النظر أنه ترك مثلا أو لم يترك شيء، مثلا يستوفي تمام دينه، المهم أنه متى ما كانت هذه الأمة في الصورة الأولى، متى ما كانت هذه الأمة المستولدة رقبتها لم يسدها فتباع، لأجل أن ترك مثلا مالا أو لم يترك مالا، كان عليه دين أو ليس عليه دين، فبالتالي هنا ثمن رقبتها تباع لأجل أن تسد ثمن رقبتها هي. هناك فارقان بين المسألة الأولى والمسألة السابعة، لأنها إنما تعتق بموت مولاها. تصور الآن،
ارجع لأصل المسألة. أصل المسألة ما هي؟ لو شكر الله المولى حسن يترك مال الولد الذي يولد من هذه الأمة المستولدة له نصيب، من نصيبه ماذا؟ تعتق. الآن المولى لم يترك شيئا، فبالتالي لا نصيب للولد، فإن كان لا نصيب له فتباع هذه المرأة والأمة المستولدة، فبالتالي لكي تسد الديون التي استوعبت تمام ماله، فبالتالي هنا لا نصيب له من التركة، فكيف تتحرر من نصيبه؟ يعني
لا تعتق ولده، لا تعتق الأم كنصيب للولد، لأن الولد لا يرث أمه. هذا المقرار هنا
لعل الخلفية هذا واضح، لأن الولد لا يمكن أن يدخل في أملاكه الأم والأب والجد والجدة، فبالتالي لعل هذه الحكمة من أجلها أنه أنت من نصيبك تحرر هي، فبالتالي لا نصيب له فسالب بانتفاء الموضوع. فالصورة السابعة من باب أنه بعد لا نصيب للولد، فبالتالي بعد لا قيمة لعنوان العمل المستولدة فتباع.
كأنه لا يتملك، ولكن
ما ذكرنا الإشكالية تذكروا
تقع آثار التملك
من موارد البيع الإكراهي، وأنت ما كنت أمس المسألة
في مورد مرة أنه إذا واحد اشترى بيع ولا
هو بالبيع الإكراهي، بحيث أنه الكافر الذي مثلا يباع، مش بيع الإكراهي، حتى في الموارد اللي يعبر عنه هناك عتق قهري، في أي مورد عتق يوجد فيه عتق قهري يجوز البيع. وقت أحسن ذكرنا المسألة فيما لو اشترطنا في المشتري أن يكون مسلما، فلو جاء الكافر وأراد أن يشتري أمه، فهذه من الموارد التي نجوز فيها البيع لأن نتيجتها العتق. تذكروا وهذه من مواردها،
رماني ما فينا نورثه فيها لأجبل على العتق نفس المسألة. هناك لم لا يعني
شيء. أنت عم تجبر على أصل المسألة مش بالسابعة، بأصل الفكرة.
راح البيع ولكن آثاره لم تتردد. لا أنه يتملك أمه أو أباه.
ملك في لحظة من اللحظات أو لم يملك. ملك فتحررت بملكه. هون نفس الشيء. ما في مشكلة، ما في مشكلة. ملكها فتحررت. أحسن. يعني أنت عم بتناقش في أصل الفكرة الأمل المستولدة. ما في مشكلة.
لو
أحسن. فإذا لم لا الشيخ حسن يتكلم في أصل فكرة الأمل المستولدة كيف يملكها ابنها ولو للحظة. الآن ما تتفضل به نحن نناقش، نحن نقول أصلا هو لا يملك. أحسن. بقرينة اللي ذكره الشيخ علي يثبت أنه لابد أن يملك ولو للحظة، لابد أن يكون له نصيب، فأمه من هذا النصيب ولو للحظة، بمجرد أن يدخل في ملكه تحررت. وقلنا الدين أولى، فبالتالي ما هو ليس له أي نصيب، لأنه بعد الدين يقدم، الدين يخرج من أصل التركة، فبالتالي هنا لا نصيب له، فالأمة سوف تبقى حتى لو أولدته حرا سوف تبقى على عبوديتها وإمائيتها. قال لأنها إنما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ولا نصيب له مع استغراق فلا تعتق فتصرف. أنت بدك تقول أو تباع ما في مشكلة، بس حتى المسألة هو يذكرها في مسألة البيع، أو تصرف. هذا شخص يريد منك مالا قيمتها كم خذها يملكه، هكذا قصده تصرف. تصرف يعني أعم من أن تباع أو أن تملك لشخص آخر. تفهمتم؟ لذلك عبر بكلمة وتصرف في الدين. الموضع الثامن بيعها على من تنعتق عليه، أيضا تقدم لها نظير اللي هو سميناه نحن العتق القهري. في كل عتق قهري يجوز البيع والأمل مستولدة من مواردها. ما أصلا هي أمة مستولدة رجاء العتق في المستقبل. بالله عليك أي عنوان يأتي ويقرب العتق لابد من تجويزه في أي صورة، بل بالعكس من باب أولى. هكذا نقول الشارع ماذا يريد؟ الشارع يريد النتيجة هي إذا مات المولى أن تعتق المستقبل. الآن نحن في هذه الصورة نقرب عتقها بهذه الطريقة فتباع لولدها. مش أنجبت ولد كبير رمي بيو بعد موجود المولى، ها أو بلش يشتغل حصل الأموال فيروح يشتري أمه من بيو ويحررها. شو المشكلة؟ طبعا فبيروح من قول بلا ما ننتظر انه يموت المولى ويمكن يشرش حضرته، مثل عنده سبع رويح ما بيموت. فبالتالي هنا تنتظر 20 و30 و40 سنة لتعتق لتحرر لتخرج من هذه العبودية. فنقول هنا في أي صورة يقرب العتق فيها كما في بيعها على ما تنعتق على من تنعتق عليه.
إذن الابن مصرف على هذا الأرض؟
ليش مصرف؟ أثناء حياتي؟ أثناء حياتي؟ لا.
الأب مصرف على من؟
تقطع يده للولد. الولد لا لا تقطع، الوالد لا تقطع يده ولا ما أظن في ذهني.
الأب مصرف لكن الابن غير مصرف.
حتى الآن أنت وما تملك لأبيك هذه بحث أخلاقي مو بحث شرعي، يعني له سمت أخلاقي وبعد أخلاقي أنت ومالك لأبي. أما الأب يأتي ويأخذ أي شيء وعليكم السلام ورحمة الله من مال ابنه من دون إذنه لا يجوز. هذه حتى العبارة المشهورة وأنت ومالك لأبيك، هذا من بعد نعطيه من بعد أخلاقي، يعني كل ما جئت به من مال هو بفضل أبيك مو معنى ملك أبيك. يعني هنا الله العالم، يعني أنت ومالك لأبيك هنا اللام ليست لام الملكية، لابد أن نستنتج لام جديدة لعله نضيفها إلى معاني اللام الموجودة في ممكن مثلا أنه أنك أن الأب سبب في مالك لعله أحسن مثلا في هذا الجانب. بيعها على من تنعتق عليه، الأب لا يقطع لكن الابن تقطع يده إذا أخذ من حرز والده، لكن الأب لا تقطع. لكن هذا ليس معناه أنه أخذ من مالي، لكن يقال سرق. التفت، عدم الحكم بالقطع ليس معناه نفي السرقة، لأنه ليس كل سرقة تقطع فيه اليد، لكن هذه سرقة لا تقطع فيها اليد. الآن السرقة من أماكن عامة لا يوجد فيها حرز، ألا تسمى سرقة؟ سرقة لكن لا قطع فيها. إذا أنت حضرتك تارك سيارتك مفتوحة ومش مقفلة وجن سرقت، لو عرفنا من السرق لا تقطع يده لأنها ليست على نحو أنها محرزة. وهكذا المحلات اللي هي كتار بيتركوا محلاتهم مفتوحة بروح على الصلاة ساعتين وبيجي، هذا لن يحرزها فلا قطع في المقام.
أني سرقت سيارة فالقاضي سأتأت على السؤال اللي كانت مسكرة فيها، هي كانت مسكرة قلت له لا أنا يتأخذ فيها من سواطة
يتأخذ روحت الحكم من إيدك. لا دعم له للسارق يضمن المال، لكن مسألة القطع وعدمها لا يعني متوقف على مسألة الحرزية. وثامنها بيعها على من تنعتق عليه مثل الولد لنفترض كما مثلنا، فإنه في قوة العتق. إذن شو قصده في قوة العتق؟ هذا طبعا استخدمه اصطلاح القوة المستقبلية، قوة العتق، يعني ألم تقول في أن الأمل مستولد في المستقبل وفي القوة تعتق، فالآن نحن نعتقها الآن بالبيع، فيكون تعجيل خير هذا البيع عندما تباع على من تنعتق عليه على ابنها، فهذا تعجيل خير، وهذا الخير يحكم به العقل، وهذا الخير يحكم به الشرع، هذا الخير يحكم به حتى الفطرة والوجدان، ثم العرف والعقلاء يحكمون به. طبعا إذا كان عقلاء يعرفون قيمة التحرر والحرية، تفضل. فيكون تعجيلا، تعجيلهم خبر، تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة. المفهوم الموافقة، ما هي الموافقة؟ الموافق للفظه أنها تعتق في القوة في المستقبل عندما يموت المولى. المفهوم الذي يقابل الموافقة الذي يعبر عنه المسكوت والمفهوم في المقام، مفهوم المنطوق، الأمل مستولدة تفهم تعتق فيما لو مات المولى من نصيب ولدها. المسكوت عنه أنه متى ما جاء، متى ما تحقق العتق ولو سابقا لابد أن نفتي به بجوازه. هذا هكذا قال يستفاد من مفهوم الموافقة، يعني الذي هو أولى من المنطوق. الموافقة يعني هنا هو يقول يستفاد من مفهوم الموافقة، يعني الموافق لللفظ ما هو؟ أنها تعتق في المستقبل من مالي، من نصيب ولدها فيما لو مات المولى. المفهوم في المقام ما هو؟ في أنه متى ما استطعنا أن نحقق عنوان العاتق ولو سابقا نذهب إليه ونجوزه، حيث إن المنع من البيع لأجل العتق. نحن ليش قلنا هيك؟ لاحظ
لا يجوز، لا يجوز بيع الأمل مستولدة، بيع، فمنعنا من بيعها لغاية، ما هي الغاية؟ العتق. فإذا تقدم العتق وكان العتق مؤجل ومرجو وقرب، فهذا من باب أولى في المقام. فمتى ما تحقق عنوان البيعية التي فيها نوع من أنواع العتق القهري فنقدمه. ما نحن حيث إننا منعنا من البيع لأجل العتق. ليش منعنا البيع؟ ممنوع البيع على المستولدة لأنها سوف تحرر في المستقبل. فالآن هذا البيع، وهذا طبعا هذا يمكن أن نقول من الموارد التي يتبناها الشهيد الثاني، رغم أنه سوف يقول في أغلب الموارد نظر، لكن هذا قد تقدم نظيره وأثري الشهيد الثاني هناك، تذكروا؟ وأعطى الضالة الكبرى الشهيد الثاني، ما هي؟ يجوز بيعه في أي مورد؟ هناك قلنا لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر إلا في ضابطة واحدة وذكرناها هناك، فيما لو كان البيع لأجل العبد القهري بحيث أنه طمعتك عليه، هذه أكثر منها الشيء الثاني هناك. فلو قال فيما وفي أغلب الموارد نظر، هذه قطعا ليست منها لأنها تندرج تحت تلك الكبرى. لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر إلا في من ينعتق عليه، هنا لا يجوز بيع الأمل مستولد إلا في من ينعتق عليه. إذا كان المعيار هناك المجوز لبيع العبد المسلم للكافر ما هو؟ العتق القهري، فهنا يوجد عتق القهري في المقام. يعني إذا كانت المسألة تدور مدار العتق القهري، فالعتق القهري متحقق في المقام بغض النظر عن التعجيل والتقديم والتأخير. يعني إذا كانت الضابطة في المقام هي العتق القهري، فالمقام منها وراجع. قال حيث إن المنع من البيع لأجل العتق. أيضا هذه المسألة وفي جواز بيعها الأمل مستولدة بشرط العتق نظر، هي أيضا تقدمت هناك. هناك لو بعنا العبد للكافر، عبد مسلم للكافر، واشترطنا عليه أن يعتقه، شو أعطينا هناك؟ تقدمت معنا بأن هذا البيع جائز، ووضعناه تحت تلك الكبرى. ما هي الكبرى؟ في أنه متى ما كان المراد منه عتقه فالشرط يوصل إلى العتق، وهذا من موارده الأمل مستولد الآن تحت قاعدة أولية لا يجوز بيعها. صحيح؟ قد تخرج عن هذا القيد بحيث أننا نريد من عدم جواز بيعها رجاء وعتقها، فيمكن لنا أن نعتقها بأي طريقة، أن تباع على من تنعتق عليه قهرا، أو أن نشترط في بيعها على تحريرها.
انتفاء السبب بالعتق
بمجرد أن تباع ويشترط، عرفت؟ لذلك سوف يفصل هنا فيما لو اشترط على المشتري أن يعتقها ولم يفي بشرطه، اشتراها ولم يفي بشرطه، هنا يقول الشهيد يوجد مجال كبير للفسخ في المقام، بل لعله يفسخ لوحده العقد، لأن المؤمنون عند شروطهم. وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر، أحسن، مطلقا. الآن لو كانت تباع لمن تعتق عنده دخلت في الصورة الصادقة، بل تريد أن توسع أكثر، بل يجوز بيعها هنا حتى للكافر، لأننا نشترط عليه أن يحررها ويعتقها، وتقدم هناك جواز بيعها للكافر بشرط أن يعتق. انتهت يعني المسألة، نفس القاعدة يعني تحقق هنا. لكن هو يقول أنا أبيعها لشخص واحد مسلم أشترط عليه أن يحررها ويعتقها فيجوز البيع. قال وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر، أقربه الجواز، وعلى أساسه أفتى الشهيد هناك الثاني في المسألة أنه لا يشترط في المشتري أن يكون مسلما للعبد، وكذلك في مسألة المصحف نفس المسألة. هناك ذكرنا هذه المسألة واستثنينا منها هذه المسألة في أنه يجوز بيعه للكافر بحيث أننا نشترط عليه جواز عتقه. هو سوف يقول بعد قليل هذا موضوع تاسع. أحسنت، لما ذكر، ما هو لما ذكر؟ نحن رجعنا لمطالب قديمة، لكن لما ذكره قبل قليل ما هو؟
الغاية هو الرجاء العتق في المستقبل، نحن نعجل ونقرب، وهذا خير يحكم به العقل والشرع والعرف وإلى آخره.
فإن لم يفي المشتري بالشرط فسخ البيع وجوبا، يعني مش فسخ يعني فسخ المولى البيع وجوبا، يعني يجب على المولى أن يفسخ، هيك نتيجة العبارة. فإن لم يفسخه المولى احتمل انفساخه حتى بنفسه، بل إذا استطعنا أن نذهب إلى الحاكم قبل أن يفسخ بنفسه نحكم به عند الحاكم، لابد أن يفسخ هذا العقد. لماذا؟ شو الضابط يا شيخ محمد؟ لأن هناك عموم الآن نحن خرجنا عنه من دون دليل. ما هو ذاك؟ عفوا، هناك أصل. ما هو الأصل؟ عدم جواز البيع الأمل مستولدة، ونحن الآن بعناها في هذا الطريق الغير جائز شرعا، لأنه إنما جوزناه لأجل العتق ولم يفي المشتري بشرطه بالشرط الذي اشترط عليه، وهذا موضع تاسع. أحسن شيخ علي، أيضا بغير الشهيد الثاني. وما عدا الأول من هذه المواضع غير منصوص،
يعني ما في نص بالرواية الأول.
فقط الرواية ذكر، قرأنا امبارح ذكرنا رواية عمر بن يزيد عن الإمام الكاظم يبيع، صحيحة صحيحة عمر بن يزيد، حتى الثانية صحيحة التي لم يتعرض لها الشهيد الثاني أصلا، وأفتى على أساس الصحيحة الأولى، لأن الثانية تقيد بالموت، الشهيد الثاني تمسك بالصحيحة الأولى بحيث أنها مطلقة تشمل الحياة والموت وكذلك الشهيد الأول. لكن من قال أن باقي السور لا يوجد نصوص عليها؟ لعل هناك أكثر من مرة لكم تقدم المبحث فيها الإطلاقات المتقدمة في بعض الموارد التي ذكرناها في مسألة في من تنعتق عليه تدخل فيها. يعني صح لا يوجد نص في كل مسألة من هذه المسائل طبعا، ولذلك الشهيد الثاني مش معناته أنه نسف كل الموارد ولا يتبنى إلى المورد الأول، لا، يقول وما عدا الأول من هذه المواضع غير منصوصة غير منصوص، وبعضها جعله احتمالا الشهيد الأول من غير ترجيح من غير منصوص، وللنظر فيه مجال، وقد حكاها في الدروس بلفظ قيل، وبعضها جعله وبعضها جعله احتمالا من غير ترجيح لشيء منها في الدروس. وزاد بعضهم، بدأ يزيد المصنف مواضع، طبعا هنا يزيد المواضع هذه المواضع ويوصلها إلى 20، لا من باب أنها رأيه، لا، يقول مثلا كانت هناك احتمالات لتلك الأوجه، هناك أوجه أخرى يوجد فيها احتمال بيع الأمل مستولدة، ويبدأ بذكرها ولا نطيل فيها لأنها لا تحتاج إلى توقف كثير. قال عاشرها في كفن سيدها إذا لم يخلد سواه، واضح. إذا أردنا أن نقول ما هو الوجه فيها، أدلة تقديم الكفن على الأدلة التي دلت على عدم جواز بيع الأمل مستولدة، إذا جعلناها أقوى وقدمنا أدلة تقديم حالة المسألة الكفن، فبالتالي هنا تباع مثلا. طبعا إذا لم يخلف سواها، يعني بحيث أنه هي لا يوجد بعد شيء يتركه المولى عندما مات إلا هي، بعد حتى الكفن يعني لا يوجد مال نأتي به لنشتري له كفنا، فقط هذا المال الذي شخص في الخارج اسمه العمى، فتباع لأجل أن يكفن السيد والمولى. عاشرها في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها ولم يمكن بيع بعضها، طبعا هذه المسألة ذكرها أمس، في الموارد التي يمكن الاقتصار على بيع البعض نقتصر على بيع البعض، وهنا كذلك، وإلا اقتصر على البعض. الحادي عشر، إذا أسلمت قبل مولاها الكافر، مولاها الذي أولدها فأصبحت أما مستولدة، هي أسلمت قبله، فبالتالي هنا ليس وما ولن يجعل الله للمؤمنين على الكافرين سبيلا، فهنا يجري فيها نفس المقام الذي تقدم هناك. هناك ألزمنا في البيع وهنا نلزم في البيع، مش أنه يجوز، هنا الجواز بالمعنى الأعام، هنا يجب بيع الأمل مستولدة، يعني كأنه عم يشكل الشهيد الثاني بيقول مو أنه في الصور يجوز بيعها بل يجب بيعها، وكذلك في الصور التي تقدمت معنا. تفضل شغال. عفوا للكافرين، استغفر الله، اللي بدي يعمل دوبلاج للتسجيل صحيح، ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. أحسنت، استغفر الله، يحرفون الكلمة عن مواضع.
الأمر والعفو كيف
هو هذا؟ عندما تدخل أنت على بلد كافر أو مثلا يصبح هناك حرب، بحيث أنك كل ما تضع يدك عليه تملكه، فمن ضمنه العبيد.
من المسلم لا يكون عبد أو أمان، أنا لا أستطيع أن أخذ المسلم أقول أصبح عبدي، يعني
إذا أنا كافر
متولي من أمان.
أولا، هل لا يجوز أن تشتري عبدا مسلما؟ يجوز.
لا، من أين أتخذ العبد المسلم؟
الله العالم، لأن له أسلم أو كان عبدا في دار الكفار وأسلم، سمع بالدعوة وأسلم هناك، يمكن لك أن تتصور مسألة الإسلام له. أنت نعم ما تفرضه من إشكالية نقول إذا أحرزنا أنه لم يكن عبدا، يعني سبق والعبودية مثلا ظلما لصقت به وهكذا، بس أنه آخر تستطيع أن تقول سمع بالدعوة الإسلامية وبقي ضمن ملك عم مولاه وأسفه
يبقى ضمن الملك وهو مسلم.
نعم، إذا جاءت الدولة الإسلامية قلنا واستطاعت أن تصل إليه وعلمت بأمره، يجب أن تسعى على أن ترفع يده، يد المولى عنه الكافر. كيف؟ الآن يفصل بينهما كما ذكرنا في الصور الماضية في الدروس الماضية، يلزم بالبايع، إذا لم يكن هناك مشتري يفصل بينهما لكن يبقى ملكا له. لكن السبيلية شو فسرناها؟ السبيلية يعني السلطنة والتسلط والتظلم والأوامر التي يأمرها بها ينقطع، لكن الملكية تبقى ملكا له.
ما في أثر عملية ملكية
ليه؟ بيع وشراء أكثر من هيك؟ وين قصدك أنت؟
هلا أنا عندي عبد ولكن غير مسلط عليه.
بعامله بأحسن معاملة مثلا.
لا غير مسلط عليه، ما بقدر أطلب منه شيء لأنه أنا ما لي قوامية أو ما لي سلطنة عليه.
كيف عندك عبد؟
المؤمنين السبيل.
إيه.
عندي أنا عبد ولكنه مسلم.
إيه، من قال إنه هذا 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 خارج كليا تخصصا عن الآية المباركة؟ أنا كمسلم على مسلم ولا إشكال.
لا ككافر.
إيه؟
لا أنا كافر، عندي عبد مسلم. الملكية متحققة.
واضح.
ولكن في مانع عن التصرف.
ما قلنا نحن بحيث أنه يفصل بينهما ويلزم ببيعه بأي، بحيث أنه يخرج من امرأته، أن يباع لمسلم هنا مسلم يشتريه ويبقيه على عبوديته. ما في مشكلة. قال وثاني عشر وحادي عشرها. إذا أسلمت قبل مولاها الكافر، وثاني عشرها إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا أو كافرا، كما هذه مسائل متفق عليها في أنه ليش متفق عليها هذه المسألة أيضا تخرج عن الموضع النزاع، لأنه متى ما كان الولد كافرا أو قاتلا والقاتل والكافر لا يرث، من موانع الارث في القتل، لو فيما لو قتل اباه لا يرثه، فبالتالي هنا فيما لو كفر لا يرثه، فاصبح لا نصيب للولد، فانتفع عنوان الامل مستولد في المقام، لاننا انما وقفنا الامل مستولد في مساله البايع لانها تعتق من نصيب ولدها والولد لا نصيب له. ايضا هذه مساله ايضا سهله المنال، يجوز بيع الأمة المستولدة. لا تقول لديها ولد، نقول لك الولد لا نصيب له من مال أبيه، فكيف تعتق من نصيبه؟ لماذا لا نصيب له؟ لأنه لا يرث. لماذا لا يرث؟ لأنه في الأبواب الأرث نقول القتل منع إذا كان قاتل الولد.
هذا الأمل يسبق من أموال الإمام، من نصيب الإمام، لأنه لا وارث له بعد.
لنفترض أنه غيره له وارث، الآن المولى أحسنت الحاكم فيما له، لكن لو له أخوة نفترض ورثوا، وهذا الولد مثلا وهذه الأم ليست ولد إلا لهذا الذي كان قد أصبح كافرا أو أصبح قاتلا، نفرض هذه الصورة. نحن نريد أن نفرض صورة ومسألة يجوز بيع الأمل مستولد فيها، وهذه منها.
إذا
انتقل
إلى مثلا إلى أخي أو فلان إذا بعد لا يعلم كيف يجوز البيع؟
هي لا تنعتق إلا من نصيب ابنها، وابنها لا نصيب، افرض أن ابن لا نصيب له.
إيه هذا خلاص.
ما هو؟
هذا الأمل لمن ينتقل الآن؟
تصبح في ملك إخوته، تصبح في ملك الإخوة.
إما ينتقل.
ولو أرادوا أن يبيعوها يجوز البيع فيها. تمام؟ يعني بحث سهل. بل بالعكس، عندما نقول أصبحت في ملكي إخوته لنفترض، خرجت عن المسألة أصلا، فأيضا ما دامت أما وسوف تبقى أما إلى أن يأتي عنوان آخر للتحرير.
لا يجوز البيع إلا بإذن الإخوان.
الآن هم أصبحت ملك لهم.
بعد يعني.
مش مسألة بعد يجوز لهم أن يبيعوا أو لا. يجوز، إذا خرجت المسألة عن الأمل المستولد شيخ محمد. ونحن نقول أما نفرضه جواز بيع الأمل مستولد. أحسنت. قال لأنها لا تنعتق بموت مولاها حينئذ، إذ لا نصيب لولداها الكافر قاتل. والثالث عشر نتكلم عنه غدا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ففي هذا الزمن هناك بين الفرق.